وقد يكون الحديث ضعيف لكن الحكم اللي يؤخذ مثله منه متفق عليه عند علماء الإسلام. وضربت لذلك مثلا في أول بلوغ المرام في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طاهر لا ينجسه شيء. زاد في الحديث البعض الرواة إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. أصل الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني هو طاهر خصوصا إذا كان ماء كثير، لكن إذا بلغ الماء القلتين لا يحمل الخبث. فالحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء صحيح عند كل أهل العلم، لكن الزيادة اللي موجودة فيه الاستثناء إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث، أطبق العلماء على تضعيف هذه الجزء. نصف الأول صحيح لا يختلف العلماء في صحته، ونصف الثاني ضعيف لا يختلف العلماء في ضعفه. لكن إذا جينا في مثل هذا اتكلمنا على الحديث الصحيح وبينا الحكم اللي يؤخذ منه، لكن هذا الضعيف الطبيعة اللي احنا مشينا عليها في فقه الإسلام على أن نشوف إذا كان هذا الحديث ضعيف إيش ليش ضعفه، ليش حكموا عليه بأنه ضعيف؟ فنقول ضعيف لأن فيه الراوي فلان أو الراوي فلان أو الراوي. طيب خلاص، طيب إذا كان الحديث هذا ضعيف أليس هناك حديث صحيح بمعناه؟ يكون الحافظ ابن حجر لما جاب بلوغ المرام وكتبه أراد أن يختبر العلماء، أختبر العلماء فيجيب الحديث ويجيب الحكم عليه ويذكر حكم عليه عشان يبحثون ويجتهدون ويشوفون الحكم ويجتهدون هم كذلك. يكون اختبار لأهل العلم، يكون اختبار لأهل العلم. يمكن يكون فنبحث عن آية أو عن حديث صحيح، فإن وجدنا حديث إذا كان الحديث صحيح فقط ما معه شيء من الضعف وعنده آية تؤيده وحديث آخر معه، كتبنا بعد ذكر هذه الآيات قلت ما يفيده الحديث لأن حجة مستقلة مدام ثبت سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، نقول ما يفيده الحديث. لكن إذا كان الحديث غير صحيح ولكن فيه آية تفيد معناه أو حديث آخر صحيح يفيد معناه، نذكر الحديث الضعيف ولا حديث الصحيح ونقول ما يستفاد من ذلك، ما نقول ما يفيد الحديث ما أفدنا شيء، الحديث الضعيف ما أخذنا منه شيء، إنما نقول ما يستفاد من ذلك. كل الكتاب اللي كتبته 10 أجزاء ما يستفاد من ذلك. هذا مثال.